الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بنا في كل أسبوع. ما أجمل أن نجتمع لنستمع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن القلوب لترتاح لسماع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها نحن اليوم قد وصلنا إلى مفترق الطرق، حيث انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر انتصارا عظيما، وبدأت جحافل الإسلام تنطلق في هذه الأرض، تشق الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا تبلغ دين الله، والقبائل بدأت تخاف من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت أخباره إلى أصقاع الدنيا، بل إن كسرى وقيصر بدأت بوادر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تفد إليهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوقف بعد ذلك الانتصار العظيم الذي حققه في بدر، لأن هدف النبي صلى الله عليه وسلم هدف عظيم وبعيد، هو لا يهدف إلى تلك النقطة التي وصل إليها، ولكن يهدف إلى إبلاغ دين الله تعالى للمعمورة جميعا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد حرك أكثر من غزوة، وبدأت قوافل قريش تخاف الذهاب إلى أرض الشام خائفة من جنود النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الانتصار العظيم الذي تحقق في غزوة بدر جعل قلوب بعض الناس الذين لم تثبت قلوبهم على الإيمان، جعل هذه القلوب تخرج ما فيها في ألفاظ الألسن وفي حركات الجوارح، فنبعت طائفة المنافقين وبدأ النفاق ينجم بعد هذه الغزوة. أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى قريش، وأخبار قريش تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في مكة، ويرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار قريش. قريش صاحبة المكانة والعلو والمنزلة في القوم، ولا تريد أن تهز هذه المكانة عند العرب جميعا، لذلك قرروا قرارا ألا يبقى في مكة باك ولا أحد يبكي قتله، وأن تجمع تلك الأموال التي سلمت من المسلمين أن تجمع لقتال المسلمين ولعودة العزة والقوة والمكانة لقريش. وافق الجميع ودفعوا تلك الأموال طائعين نصرة لدينهم الباطل وإيجادا لمكانة عظيمة لهم بين قبائل العرب. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. جمع المشركون الأموال، وتولى كبر هذا الأمر أبو سفيان ابن حرب، هو الذي تولى هذه القضية وقاد قريش في هذه المعركة الثانية، والتي كانت في أوائل السنة الثالثة. في السنة الثانية انتصر المسلمون انتصارا عظيما، وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان، وفي السنة الثانية أقام المسلمون العيد لأول مرة في حياتهم. وفي بداية السنة الثالثة تغيرت الأمور، وبدأت قريش تجمع قواها لعلها أن تحقق انتصارا عظيما تعيد به مكانتها. أرسل العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن قريشا تجهز لحربه، وكان قائد قريش العام أبو سفيان بن حرب، صخر ابن حرب ابن عبد شمس ابن عبد مناف أصبح سيد قريش وكنانة بلا منازع، خالد بن الوليد على الميمنة، عكرمة بن أبي جهل على الميسرة، صفوان بن أمية مع المشاة، عبد الله بن أبي ربيعة يقود القوم. كل هذه التحركات تحركت في 3000 مقاتل، أخذوا معهم النساء. يشجعنا الرجال وينشدنا القصائد ويدعونا للجيش، وحتى يخاف المنهزمون على عوراتهم ونسائهم فيثبتون في القتال، فإنهم لا يريدون أن يعودوا من هذه الغزوة إلا منتصرين. جاءوا بحدهم وحديدهم وخيلهم ورجلهم، وجاء جبير بن مطعم بخادمه وحشي، وحشي بن حرب. لا هدف لوحشي إلا أن تقتل حمزة، لأنه قتل عم جبير، وكان هذا وحشي عند المطعم بن عدي. فهنا المطعم سيعتق وحشيا عندما ينفذ هذه المهمة. هند بنت عتبة وعدته بحليها هدية، لأن حمزة هو الذي قتل أباها وقتل عمها. الموتورون كثيرون الذين يريدون أن ينالوا من حمزة، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. تحرك المشركون، وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع أصحابه وحثهم وحظهم على القتال، وبين لهم صلى الله عليه وسلم في قرارات صارمة إنه القائد الأعظم للأمة المسلمة كلها، وقال لهم وقد وزع مهمات القوم، وأشار أن يقاتل داخل المدينة وأن يتحصن بالمدينة، وإذا أراد القوم دخولها قاتلهم المسلمون على أفواه المدينة. وفي هذه الأثناء وافق عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وافق النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الرأي، لا لأنه يحب هذا الرأي أو يحب أن يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لأجل أنه لو لم يخرج للقتال من كشف بين الناس، ولكن لله حكمة، يريد أن يمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يريد أن يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه الزمرة من المنافقين لا تصلح أن تقاتل معه. وقف عليه الصلاة والسلام وأدلى برأيه، لكن المتحمسين من الصحابة خاصة الذين فاتهم الشرف العظيم في الاشتراك في غزوة بدر قالوا يا رسول الله نريد أن نخرج إلى أعداء الله، ولا زالوا يصرون على هذا الرأي حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي القوم وصلى بهم، ثم صلى صلاة العصر ودخل إلى بيته، فجهز نفسه ودخل عليه وزيراه أبو بكر وعمر، ولبس لامة الحرب وخرج يظاهر في درعين، أي لبس درعين. فأتى سعد بن معاذ وغيره من الصحابة وقالوا للقوم لعلكم أكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل إلى رأيكم مكرها، فاذهبوا إليه وتحدثوا معه لعله أن يأخذ برأيه، فرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من رأينا. قالوا يا رسول الله لعلنا أكرهناك على الخروج. قال لا ينبغي لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. ثم سل سيفا وقال من يأخذ هذا؟ فارتفعت الأيدي من الذي يتردد أن يأخذ سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يأخذ هذا؟ كل إنسان من الصحابة شجاع، كلهم يريد أن ينال هذا الشرف العظيم، هم الكرام جميعا في شجاعتهم، في مواقفهم، في أدبهم، في أخلاقهم، هم الرجال إذا عدوا وإن ذكروا، وما سواهم فلغو غير معدود. من يأخذ هذا بحقه؟ فوقف أبو دجانة قال: أنا يا رسول الله. دفعه إليه قال: ما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به في الأعداء حتى ينحني. وأبو دجانة رجل شجاع عظيم مجرب، كان صاحب مشية فيها خيلاء، فأخذ يرتجز ويمشي بمشيته التي فيها الخيلاء، ولبس لامة الحرب، كانت عنده عصابة حمراء، إذا لبسها قالوا لبس أبو دجانة العصابة الحمراء. يعرف الأنصار أن أبا دجانة إذا لبس عصابته الحمراء لا يقف أحد في وجهه. فلما لبس العصابة الحمراء وتبختر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموقف أو في مثل هذا الموطن. حتى إن الزبير وجد في نفسه وقال: أنا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرفع يدي إليه قبل أبي دجانة ويعطي أبا دجانة السيف ويدعني، والله لأتبعن أبا دجانة فأنظر ماذا يصنع. إذ بأبي دجانة يهد القوم هدا لا يقف أحد في وجهه، حتى رأيت أحد المشركين يقتل في المسلمين، وتمنيت ودعوت الله تعالى أن يجعله يلتقي بأبي دجانة، فالتقيا، فقفز المشرك عليه فضربه فصدها بالترس، ثم ضربه فأطار رأسه، فما رأيت أحدا يقف في وجهه، فحمدت الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى السيف لأبي دجانة، وإذ به يقتل في المشركين قتلا ذريعا ولا يقف أحد في وجهه، إذ رأيت رجلا يخمش في الناس، فعدى عليه أبو دجانة فرفع السيف عليه، فلما أهوى عليه بالسيف ولول، فعرف أنه صوت امرأة، فلما عرف أنه صوت امرأة رفع السيف عنه وقال: أكرم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة. كانت هند بنت عتبة قد حضرت في المعركة، حضر المشركون وحضر المسلمون. خرج النبي عليه الصلاة والسلام استجابة لرأي الكثيرين، ومنهم حمزة رضي الله عنه، فإنه قال: يا رسول الله، إنني أريد أرضا واسعة أجالد فيها أعداء الله. وأتى أنس بن النضر وقال: يا رسول الله، فاتني القتال في بدر، لئن أدركت قتالا مع المشركين ليرين الله ما أصنع. فجاء القوم بقوة عظيمة وعزيمة شديدة، وجمع صلى الله عليه وسلم 1000 مقاتل. ولما تراءى الجمعان وبرز الفريقان، قام الخبيث المنافق عبد الله بن أبي بن سلول وانهزم بثلث الجيش، وقال: على ما نقتل أنفسنا؟ انظر للنفاق ينجم في هذه المواقف العصيبة، على ما نقتل أنفسنا. ثم انحاز بثلث الجيش، وكادت أن تفتن فيه طائفتان، لأنه أخذ أن يخذل في المسلمين، كادت تفتن فيه طائفتان. بنو سلمة: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. ثبت الله هاتين الطائفتين، وإن طائفتان، وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عادت الطائفتان تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. جمع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وإذ هناك جزء من الجيش فيه تسليح قوي، رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء نفر من اليهود يريدون أن يقاتلوا مع حلفائهم من الخزرج. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أستعين بمشرك، أو قال: إني لا أستعين بكافر على مشرك. ثم جلس عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه عن هذه المعركة، وأنه قد رأى رؤيا، رأى أن بقرا تنحر، ورأى سلما في ذباب سيفه، ورأى أنه أدخل يده في درع حصينة. ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: أما البقر التي تنحر فقتل يحدث في أصحابي، وأما السلم فأصاب في رجل من أهل بيتي، وأما الدرع الحصينة فإنها المدينة. ثم قال للرماة وقد عين 50 راميا، قال: أحموا عنا القوم ولا تنزلوا، ولو رأيتم الطيرة تتخطفنا إلا أن آمركم، لا تبرحوا مكانكم حتى يأتيكم أمري، ولو رأيتمونا هزمنا القوم، ولو رأيتمونا جمعنا الغنائم لا تنزلوا ولا تجمعوها معنا. كانت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واضحة صريحة، ونفذ القوم خطة النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا عظيما. جعل أحد خلفه، وكان المشركون بينه وبين المدينة، وأخذ يجالدهم. بدأت المعركة وحضر المشركون في 3000، وحضر المسلمون في 1000، وذهب الثلث، إذن بقي معه ما يقارب 700 أو أقل من ذلك. ومع أن المنافقين انحازوا وتركوا المسلمين، إلا أن ذلك لم يفت في عضد أولئك القوم الصادقين. المشركون أخذوا يحمسون بعضهم، وبدأ أبو سفيان باستفزاز حملة الراية: يا بني عبد الدار، كنتم قد حملتم رايتنا في غزوة بدر، ورأيتم ما فعل فينا، فإما أن تسلموا إلينا رايتنا وترون كيف نحمي رايتنا، وإما أن لا تغفرونا. فغضب بنو عبد الدار، لأن هذا ميراثهم منذ أن كان عبد مناف قد وزع ذلك بين أبنائه من أيام قصي بن كلاب، جعلت هذه السمة لبني عبد الدار، حملت الرايات، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم. فغضبوا وتوعدوا أبا سفيان بعد المعركة، فقاموا يحملون الرايات. فقام أول رجل منهم عبد الله طلحة ابن عبد الله ابن أبي طلحة، وحمل الراية، وكان رجلا قويا شجاعا لا يبارز، وأخذ ينادي: من يبارز؟ من يبارز؟ فأحجم عنه القوم، فانطلق عليه الزبير بن العوام، انطلق إليه الزبير كالليث، فقفز معه على فرسه فأسقطه فقتله. فكبر المسلمون وكبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. وهنا تشجع القوم، حمل الراية رجل آخر من بني عبد الدار فرماه رجل بسهم فقتله، حمل الراية رجل آخر فعاد عليه حمزة فقتله، حمل الراية رجل رابع فعاد عليه علي فقتله، وأخذوا يحملون الراية واحد تلو الآخر حتى قتل العشرة، قتلوا عند راياتهم. فقام عبد من عبيدهم وحمل الراية وأبدى شجاعة قيل كانت شجاعته أشد من شجاعة مواليه. ثم هذا الرجل أخذ يقاتل إلى أن أصيب، ثم بقي ماسكا راية الكفار حتى جعل يقول: هل أعذرت؟ هل أعذرت؟ يعني هل أعذرت؟ وفي رواية قال: اللهم إني قد أعذرت، بس إنه يقولها أعذرت لأنه ما كان عربيا. سقطت راية المشركين وبدأ المسلمون القتال، وانتشر المسلمون في كل مكان يقتلون في المشركين، وكانت بداية عظيمة وصاعقة للمسلمين، بداية موفقة وساحقة للمشركين. قتل من المشركين الكثير، وفر الكثير، وسقطت الراية. حاول خالد بن الوليد أن يستدير من على جبل الرماة لكنه فشل، وكان معه الفاسق الذي ذكرته لكم الذي كان يسمى الراهب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق، أبو عامر الفاسق، والد حنظلة رضي الله عنه. وحنظلة تزوج تلك الليلة وسمع: يا خيل الله اركبي، حي على الجهاد. فانطلق إلى المعركة. أبوه في صفوف المشركين يحرض على قتال المسلمين، وخرج هو جنب لم يغتسل، وأخذ يقاتل، وجاء مباشرة إلى رأس القادة، رأس الكفر في تلك المعركة، إلى أبي سفيان. ولما على أبا سفيان بالسيف جاء رجل من ورائه فقتله قبل أن يضرب أبا سفيان. نجا أبو سفيان من القتل، ونجت زوجه هند بنت عتبة من القتل، ولله في ذلك حكمة. ثم قتل طلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة تغسل طلحة بصحاف بماء المزن في صحاف الفضة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا زوجة طلحة ما شأنه؟ فحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنه، وأنه لما سمع القتال جاء ليدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيت الملائكة تغسل طلحة بماء المزن في صحاف الفضة بين السماء والأرض. يا لها من كرامة، ويا له من موقف عظيم. إنها تلك المواقف الجليلة التي يقدمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أي شجاعة، وأي قوة، وأي بسالة يقدمها هؤلاء الأبطال. وليس على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا يقطر الدم. ثم إن خالد بن الوليد حاول محاولة ثانية وفشل، حاول محاولة ثالثة وفشل أن يصل من الرماة إلى شيء. سقطت راية المشركين، وأخذ المسلمون يهدونهم هدا، وبدأت بوادر النصر تتنزل على المؤمنين، وبدأ المسلمون يركبون ظهور المشركين، والمشركون لا يلوون على شيء. حتى النساء كن يهربن حتى ظهرت الخلاخل من أقدامهن، وهن يجرين بقوة وسرعة، حتى أصبح بعض الصحابة يرى خلاخل أقدام المشركات وهن هاربات. وفي هذه الأثناء حصل أن الرماة لما رأوا الأمر انكشف والمشركون قد هربوا، جاءوا ليجمعوا شيئا من الغنائم مع الذين يجمعون من المسلمين. فناداهم قائدهم الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبرح المكان، وقال: يا قوم لا تبرحوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطيرة تتخطفنا، لا تبرحوا مكانكم حتى يصلكم أمري. ما استمعوا إليه. قاتل رضي الله عنه في عشرة من أصحابه، ولكن خالدا قد استدار وجاءهم من الخلف وقضى على هؤلاء العشرة، وتغير سير المعركة. وفجأة إذ بجيش المشركين يطوق المسلمين من ورائهم، فأصبح المسلمون مطوقين بين جيش المشركين الذي كان هاربا وبين أصوات الخيل التي جاءت من ورائهم من على سفح جبل الرماة، سمي بعد ذلك بجبل الرماة. تغير ميزان المعركة، فأسرعت امرأة من المشركات وحملت الراية وأخذت ترفع راية المشركين، ولما رأى المشركون رايتهم بدأوا يتجمعون حول رايتهم. قتل الرماة جميعا، وأصبح العدو يدور خلف المسلمين. في هذه الأثناء كر المشركون على حامل الراية مصعب بن عمير رضي الله عنه، فما زال يحمل الراية مصعب الذي ما دخل معركة إلا وهو حامل لراية الإسلام. مصعب بن عمير أول داع لأهل المدينة إلى الله، مصعب بن عمير الداعية الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بعلمه وحلمه وقدرته وذكائه وفطنته، هذا مصعب. مصعب بن عمير عدا عليه القوم فضربوه فقطعت يمناه، فحمل الراية بشماله فقطعت شماله، فضم الراية إلى عضديه فرماه أحدهم فسقط على الأرض صريعا يضع راية الإسلام في الأرض يركزها حتى لا تسقط. مصعب بن عمير. ثم جاء الخبر، مات محمد، مات رسول الله. لما استدار الجيش أصبح الناس ما يدرون ماذا يفعلون، فوجئوا بانقلاب أرض المعركة، ثم حوصر المسلمون، ثم صاح الشيطان يا قوم أخراكم أخراكم، فالتفتوا إلى الوراء واختلط الجمعان، وأصبح المسلمون يضربون في بعضهم لا يشعرون، حتى قتل اليمان أبو حذيفة ابن اليمان. وجاء حذيفة يقول أبي يا قوم، أبي يا مسلمون، أبي يا مسلمون، فوالله ما ترك حتى قتل بين أيديهم. فقال يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. وما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع ديته، فقال بل أجعلها هدية للمسلمين، فازداد مكانة وخيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لي بأمثال هؤلاء الكرام، من لي بأمثال هؤلاء الأبطال. يا تاريخ اشهد، ويا زمن سجل، ويا دنيا تكلمي وتحدثي عن أمجاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأبطال يسطرون التاريخ بمداد دمائهم. ثم لما اشتد القتل في القوم ما يدرون ماذا يفعلون، وفجأة يأتيهم الخبر كالصاعقة، مات رسول الله، مات رسول الله. أدهش بعضهم فسقط سيفه من يده، ما يدري ما يصنع، والبقية ما يدرون كيف يفعلون. بعضهم هرب من أرض المعركة ولحق بالجبل، وبعضهم انطلق حاول يبحث عن مكان يهرب إلى المدينة، وبعضهم فكر ويقول سنذهب، اذهبوا إلى ابن أبي بن سلول خذوا لنا منه عهدا. اختلفت الآراء في لحظات، ما يدرون ما يصنعون. القائد الأعلى للقوات المسلحة المؤمنة النبي صلى الله عليه وسلم هل يترك القوم في هذه الأثناء؟ لم يبق معه إلا 9، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين، طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، أما البقية فهم يقتلون في القوم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمامه خياران، إما أن يثبت وتهلك معه هذه العصابة أو ينتصر بهم، وإما أن يخرج بمن معه لعله أن يجد مكانا آمنا ويرتب صفوفه. فرأى أن يبقى صلى الله عليه وسلم صاحب العبقرية، صاحب الذكاء الحاضر في كل وقت. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وهو يرى جحافل المشركين قد عادت تريد قتله، ينادي في أصحابه: إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله. من يتكلم في هذه الأثناء والمشركون كلهم يريدون القضاء عليه إلا رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى في هذه الجموع، ما أن سمع صوته المشركون حتى انطلقوا إليه وأمامه هؤلاء 9 فقط. فقال صلى الله عليه وسلم: من يقاتلهم اليوم ومن يقاتلهم عنا وله الجنة. وفي صحيح مسلم: من يقاتلهم وهو رفيقي في الجنة. فاستبسل القوم 7 من الأنصار و2 من المهاجرين، نثر كنانته لسعد وهو يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وطلحة بن عبيد الله يقاتل دونه. وقف هؤلاء 9 بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. أما الأنصار فما أن سمعوا الخبر حتى تحركت نفوسهم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقف 7 كأنهم جدار، حصن حصين دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاتلوا وقاتلوا حتى قتل الأول. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي: من يقاتلهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فقتل الثاني وقتل الثالث وقتل الرابع وقتل الخامس وقتل السادس وقتل السابع. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طلحة وإلى سعد وقال: ما أنصفنا إخواننا من الأنصار. السابع أصيب بالجراح فأخذ يقترب من النبي عليه الصلاة والسلام حتى جعل جسمه إلى جسمه. الله أكبر، إلى هذه الدرجة؟ فتوافد القوم الذين سارعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأوا يبحثون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصل أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة. أبو بكر وهو ينظر: وإذ 2 أمام النبي صلى الله عليه وسلم والبقية موتى حول النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أبو بكر يقول وهو يسرع: اللهم اجعله من المهاجرين، كن طلحة، كن طلحة، كن طلحة. حتى وصل وإذا هو طلحة ابن عبيد الله. فرح أبو بكر أنه بقي أحد من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا تهمهم أنفسهم، وإنما يهمهم أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الشجاع. أنت الشجاع إذا لقيت كتيبة أدبت في هول الردى أبطالها، وإذا وعدت وفيت فيما قلته، لا من يكذب قولها أفعالها. فهنا لما رأى المشركون هذه القلة عدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فرماه عتبة ابن أبي وقاص، أخو سعد ابن أبي وقاص، رمى النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت لشقه وقد ثلم في شفتيه عليه الصلاة والسلام. ثم عدى عليه رجل آخر وضرب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قفز عليه شخص آخر يسمى عبد الله بن قمئة، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على عاتقه فشكى منها شهرا كاملا، سقط لها النبي عليه الصلاة والسلام، وشج جبينه، وكسرت رباعيته، وشقت شفته، ثم عدا عليه ثانية وقال خذها وأنا ابن قمئة، ثم ضربه ثانية، فقال عليه الصلاة والسلام أقمأك الله. فلما عاد هو في أثناء المعركة حضرت أم عمارة رضي الله عنها تقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكشف عنه القوم وثبتت هذه المرأة، فضربت ابن قمئة عدة ضربات، لكنه كان مدججا بالأسلحة عليه غضب الله، لكنها ما زالت تضربه حتى أخرجته من أرض المعركة، وكان قد ضربها ضربة أثرت في جنبها، بل إن الرائي يضع يده في مكان الضربة وثبتت. سليني ما شئت يا أم عمارة، قالت أسألك مرافقتك في الجنة، تريد أن تكون رفيقة له في الجنة كما تحرك إخوانها البواسل من فوارس الأنصار. أتى الخبر إلى حمزة أسد الله، فأخذ يهد في المشركين، ما أحد يقف لحمزة، ولكن وحشية قد رصد في جذع شجرة، جذع نخلة، وهز حربته، وحمزة يهد في المشركين، حتى مر عليه عبد العزة فقال له إلي يا ابن مقطعة البذور، لأن أمه كانت خاتنة، يقول فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه، هذه تقال من المبالغة، من شدة الضربة كأنه لم يخلق له رأس، من سرعة الضربة كأنه ما أصابه، ضربه ضربة خطف رأسه خطفة شديدة سريعة جدا كأنه لم يخلق له رأس. قال فهززت حربتي حتى إذا تمكنت منها رميتها عليه، فوقعت في ثنته بين سرته وعانته حتى خرجت من بين قدميه، فما استطاع أن يتحرك، ثبت مكانه، حاول ما استطاع، فقتل حمزة رضي الله عنه. فوجع المسلمون بمقتل حمزة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم. ثم إن القوم عندما رجعوا يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام أتى أنس بن النضر وقابله سعد بن معاذ، قال أين تريد يا سعد؟ قال يا أنس يا أبا عمر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما تصنعون بالحياة بعده؟ قاتلوا كما قاتل رسول الله، وموتوا على ما مات عليه، قاتلوا عن دينكم. وأخذ يقول اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركين. وأخذ يقاتل حتى قتل، ما عرفته إلا أخته ببنانه فيه أكثر من 80 ضربة سيف ورمية سهم وطعنة رمح. وأتى عبد الله بن حرام الأنصاري وقابله بعضهم، إلى أين يا عبد الله؟ قال إلى جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله. رأى فيما يرى النائم أنه أول مقتول في المعركة، فاستيقظ من الليل وصلى ما كتب له، وأيقظ ابنه جابر وبناته 9، وقيل 7. قال الله الله يا جابر، استوصي بأخواتك خيرا، فإني رأيت أنني أول مقتول في المعركة. ثم لما وصل إلى الباب قالت امرأته أين الملتقى يا عبد الله؟ قال في جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله. سل سيفه وكسر غمده، وهذا معناه عند الصحابة خطر ممنوع الاقتراب، هذا السيف لن يعود إلى هذا الغمد أبدا. ثم رمق بطرفه إلى السماء وقال اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. إذا كانت ترضيك الدماء فخذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. وقاتل رضي الله عنه حتى قتل قبل أذان الظهر. أتى جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: يا جابر، إنها لجنان كثيرة، وإن أباك في الفردوس الأعلى. يا جابر، إن الله كلم أباك كفاحا بلا ترجمان. قال: يا عبدي، تمن. قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال: كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون. تمن. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال الله: أحل عليك رضواني فلا أسخط عليك بعده أبدا. فأحل الله رضوانه عليه وعلى كل شهداء أحد. أما النبي عليه الصلاة والسلام فاقترب منه القوم فوجدوا هذا الأنصاري السابع، وجدوه قد أثخنته الجراح لم يمت بعد، فطلب أن يقربوه من النبي عليه الصلاة والسلام. انظر لحبهم، انظر لتفانيهم، انظر لصدقهم، هؤلاء هم الرجال. فاقترب من النبي عليه الصلاة والسلام حتى وضع خده على قدم النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، بالله ما يؤثر فيك مثل هذا الموقف؟ ما يجعلك تحزن على نفسك؟ ما الذي قدمت أنت لنفسك؟ ما الذي قدمت لدينك؟ ما الذي ستأتي تقوله لله يوم القيامة؟ هل بلغت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تمسكت بسنته؟ هل استنيت بسنته؟ هل نهجت نهجه؟ هل سارعت في إبلاغ شرعه ودينه؟ هذا يموت وهو يضع خده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. هل رأيت أعظم من هذا الوفاء؟ إنه وفاء الأنصار. وهل ينسى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدماء، هذه الدموع، هذه الأرواح، هذه الأجساد؟ يعدهم أن يكونوا رفقاءه في جنة النعيم. ثم وقف الصحابة أمامه، وإذ بحلق المغفر في وجنة النبي عليه الصلاة والسلام، سارع أبو بكر لنزعها. قال أبو عبيدة: أقسمت بالله عليك ألا تلمسها، دعها لي. تقدم أبو عبيدة وأخذها بأسنانه حتى ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشى أن يأخذها بيده يؤذي رسول الله، فأخذها بأسنانه فسقطت ثناياه وهو ينزع المغفر من وجنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء القوم يبادرون، فجاء والد أبي سعيد الخدري ووصل إلى القوم، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اقترب منه وأخذ يمسح الدماء عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام. بماذا يمسحها أيها الإخوة؟ إنه لا يمسحها بيده ولا يمسحها بثوبه، أخذ يمسح الدماء بلسانه ويبتلع الدماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مجها. وهذا ليس أمر إلزام، لكن يخشى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: والله ما أمجها. يمسح الدماء بلسانه ويبتلع دماء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن جسدا فيه شيء من النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسه نار. جسد فيه شيء من النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسه النار. ثم لما أنقى جبهة المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل جبينه وانطلق إلى المعركة يقاتل، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى هذا. وذهب يقاتل حتى غاص في رماح القوم. أما سعد بن أبي وقاص فأخذ ينفح عنه حتى اجتمع إليه أصحابه، وطلحة بن عبيد الله قاتل حتى أثخن وشلت يده، وضرب بالسهام حتى شلت يده، فلما أحس بالضربة فيها قال: حس. قال عليه الصلاة والسلام: لو أنك قلت الله لما شعر بالألم لو قال الله لرفعتك الملائكة ينظر الناس إليك. هذه مواقف الأبطال، وهذه المواقف التي حصلت من الصحابة الكرام. في نهاية المعركة كانت الدائرة والغلبة للمشركين، وفي البداية كانت للمسلمين. انحاز المسلمون بحبيبهم صلى الله عليه وسلم، ولكن وقفوا معه. وفي اليوم الثاني تجهز النبي عليه الصلاة والسلام للقتال، وسأل عن أصحابه ورأى حمزة مجندلا، بكر بطنه، جدع أنفه، قطعت أذنه، أخذت كبده، رأى منظرا فظيعا، حتى قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت منظرا أبشع من هذا، ثم أقسم أن يمثل بسبعين من المشركين. ومع هذا صلى على حمزة 70 صلاة، حزن عليه حزنا شديدا صلى الله عليه وسلم. يقال إنه بكى حتى انتحب نحيبا، وهذا من شدة الألم الذي كان يجده، ولكن الله تعالى عفى عن دمع العين، ولا يؤاخذ إلا بما يتلفظ به الإنسان من كلام، ولكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان راضيا بقضاء الله وقدره، وإنما ألم الموت ظهر في عينيه، فبكى صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم. ولما أرادت عمته صفية وجاءت بثوبين، أرادت أن تأتي به لترى أخاها وتكفن أخاها في الثوبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوها، ليس راء كمن سمع، لأنها قد تتأثر لو رأت ذلك. هذه مواقف الأبطال، وأعلم أنكم لا تشبعون من سماعها، وسوف نكملها إن شاء الله في لقائنا القادم. أشكركم على حسن الإنصات والمتابعة، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.